نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له ولا كفء له ولا عدل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن في شرح العقيدة الطحاوية للإمام العلم أبي جعفر أحمد ابن سلامة الطحاوي عليه وعلى علماء المسلمين الرحمة الواسعة. وكما تعلمون، هذه العقيدة في العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وضعها الإمام أبو جعفر الطحاوي ووضع الله تعالى لها القول، وتكلمنا فيها حتى وصلنا إلى قوله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الشفاعة من مسائل الاعتقاد، والتي ضلت فيها بعض فرق المسلمين، قضية الشفاعة. ما معنى الشفاعة؟ الشفع في اللغة العربية معناه ضم الشيء إلى مثله، ضم الشيء إلى مثله، فيقال عن الواحد فرد، فإذا انضم غيره إليه قيل شفعه، عشان كده الشفع والوتر. فما معنى الشفيع؟ الشفيع هو الثاني الذي يضم إلى الأول فيقويه، هذا في المعنى الإيه؟ اللغوي. أما في المعنى المشهور، الشفاعة انضمام فرد إلى آخر لينصره، انضمام فرد إلى آخر لينصره أو ليكسر جمعه، وأكثر ما يستعمل في لحوق الأعلى بالأدنى، يعني يستعمل دائما يقولون فلان شفع فلانا، يكون هذا الشافع أعلى ولا أدنى؟ أعلى. فيكون المعنى الآن هو انضمام فرض أعلى في الرتبة لآخر أدنى منه ليقويه وليعلي شأنه، اللي احنا بنسميها النهاردة الايه؟ الوسطة. واحد رايح يريد أن يفعل شيء معين وهو وحده لا يملك ذلك، لا يستطيع أن يفعل ذلك، فيطلب رجلا آخر يشفعه، يشفعه يعني يكون معه شافعا له أو شفيعا له عند صاحب هذا الأمر. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له إيه؟ كفل منها. والشفاعة في الدنيا، في أمور الدنيا، في أمور الدنيا الحياتية، قد تكون جائزة وقد تكون مستحبة وقد تكون حراما. فمثلا من شفع ليصلح بين الناس، واحد غلط في واحد، أخطأ رجل في إنسان، فذهب ليعتذر فلم يقبل هذا صاحب الحق اعتذار المذنب، فاتخذ شفيعا يشفع له، قال لفلان بقول لك ايه، اشفع لي عند فلان، انا غلطت في حقه، اشفع لي عنده لعله ايه ان يقبل. هذه تسمى ايه؟ شفاعة. حكمها ايه؟ انها مستحبة وقد تكون مباحة اذا كانت للتوصل الى امر مباح، وقد تكون حراما اذا كانت للتوصل الى امر ايه؟ حرام. كان ياخذ حق غيره، كان ياخذ حق غيره، واحد طلب فلانا أن يشفع له عند مكان معين أو في هيئة معينة ليأخذ حق غيره، هذا لا يجوز، وهذه شفاعة محرمة، والشافع والمشفوع له كلاهما آثما، والشافع والمشفوع له كلاهما آثما. ليس عن هذا نتحدث، فهذا محله أبواب الأحكام أو أحكام الفقه. الذي نتكلم عنه الليلة ما يتعلق بالاعتقاد. الشفاعة قسمان: قسم شرعي وقسم شركي. قسم شرعي وقسم شركي. ما هو القسم الشركي؟ مشركو العرب لما جاءهم التوحيد ادعوا أنهم اتخذوا الآلهة إلا ليشفعوا لهم عند الله، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه الشفاعة الشركية. قالوا أنهم يعبدون اللات ويعبدون العزة ويعبدون مناة الثالثة الأخرى، يبتغون بهذه العبادة الحظوة عند هؤلاء، حتى إذا جاءوا أمام الله تعالى شفعوا لهم عند الله نظير عبادتهم لهم في الدنيا. وهذه الشفاعة هي الشفاعة الشركية وهي محرمة. أما الشفاعة الشرعية فهي ما أثبتها الله تبارك وتعالى لفئات من الناس يوم القيامة. إيه معنى الشفاعة هنا؟ أن يتدخل فرد لرفع العقوبة عن فرد آخر، أو لرفع درجة فرد آخر عند الله يوم القيامة. يتدخل فرد ليشفع لفلان عند الله تبارك وتعالى. وهذه الشفاعة مثبتة في القرآن والسنة، إلا أن الله تعالى أثبتها بشرطين. ليه؟ لماذا أثبت الشفاعة بشرطين؟ لأن الشفاعة عند ملوك الدنيا تكون عن عجز أو عن احتياج أو عن ضعف. يعني أي ملك، أي صاحب مصلحة في الدنيا، لماذا يقبل شفاعة الشافعين؟ إلا لأنه مكسور أمام هذا الشافع، واحد جاي يقول له أنا بشفع لفلان، يضطر هذا المشفوع عنده لو صاحب الحاجة أن يقبل شفاعة هذا الشافع، إما لأنه له عليه يد، أو لأنه يحبه فلا يملك رد قوله، بيحب كلام مراته جدا، بيحب زوجته، فالزوجة إيه تخش عدل على الراجل تقول له فلان يمشي فلان يمشي، فلان يتعين فلان يتعين، فلان يأخذ فلان يأخذ، ولا يملك إلا أن يقول إيه آمين. ليه؟ لأنه يحب، أو لأنه يخشى، يخاف، يبعث إليه الرجل يقول له فلان يحصل له كذا، يقول له حاضر يا باشا. ليه حاضر؟ لأنه يخشى من غوائل إيه؟ هذا الرجل إن لم يسمع له ويطع أن يأتيه بالإيه؟ بما يضره. أما رب العالمين تعالى عن ذلك كله، تعالى عن ذلك كله، فقال تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فقال في الآية الثانية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة عند الله تبارك وتعالى ثابتة بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله تعالى للشافع، فليس كل من طلب الشفاعة يوم القيامة يؤذن له. مش كل واحد يقول له يا رب العالمين أشفع في فلان، يقول له تعالى أقبل شفاعتك، لا. فهناك من يطلب الشفاعة يوم القيامة وترد شفاعته، ليس أهلا للشفاعة أصلا، فلأنه ليس أهلا للشفاعة ترد شفاعته، والله تبارك وتعالى له أن يقبل أو يرد، والله يحكم لا معقب لحكمه. إذن من ذا الذي يشفع عنده إلا إيه؟ إلا بإذنه. ثم ليس فقط أن يأذن للشافع، بل لا بد أن يرضى عن المشفوع فيه، فقد يكون الشافع صاحب حظوة عند الله ومنزلة، كأن يكون نبيا، ومع ذلك يشفع هذا النبي في شخص لا يرضى الله بالشفاعة فيه، كأن يشفع لكافر مثلا، حتى لو كان هذا الكافر أباه، لا يقبل الله تعالى هذه الشفاعة ولا يرضى هذه الشفاعة. إذن لابد من شرطين، أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع، وأن يرضى عن المشفوع إيه؟ عن المشفوع فيه. الشفاعة يوم القيامة أقسام عدة، هناك قسمان اتفق عليها كل المسلمين بلا نزاع، اتفق عليها كل المسلمين بلا نزاع. أما الشفاعة الأولى فهي الشفاعة العظمى يوم القيامة، الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا ينازعه فيها غيره، ليست إلا له. وهذه الشفاعة العظمى قيل هي المقام المحمود، وقيل غير ذلك، يعني المقام المحمود بعض أهل العلم قال المقام المحمود هي الشفاعة العظمى، والبعض قالوا المقام المحمود هو الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة. على كل، الشفاعة العظمى باتفاق أهل العلم هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف حتى يفصل الله تعالى بين الخلائق، وجاء في ذلك أحاديث كثر في الصحيحين وغيرهما من جمع من الصحابة بلغوا أكثر من 11 صحابيا. وملخص الشفاعة أن الناس لما يصيبهم من هول الموقف يذهبون إلى الأنبياء النبي تلو النبي، يذهبون إلى آدم ويذهبون إلى نوح ويذهبون إلى إبراهيم ويذهبون إلى موسى ويذهبون إلى عيسى، وكل يعتذر، منهم من يذكر ذنبا ومنهم من لا يذكر، وكلهم يقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وقد فعلت كذا وكذا، نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان. كل نبي يحول الأمم إلى النبي الذي بعده، آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى، وكل يذكر ما فعل، حتى يأتون إلى عيسى فيقول اذهبوا إلى محمد ولا يذكر ذنبا عليه الصلاة والسلام، إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إليه فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها. قال فآتي فأسجد تحت العرش فأحمد ربي بمحاميد علمنيها ويفتح الله علي. فيقول له رب العالمين سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل طعطة واشفع تشفع. فحينئذ يأذن الله تبارك وتعالى في شفاعته ويقضي بين الخلائق. قبل ذلك الله عز وجل ما قضى بين الخلائق. بعد هذه الشفاعة العظمى يبدأ الحساب. هذه الشفاعة اتفقت عليها كل فرق القبلة، ولما نقول كل فرق القبلة يعني لم يخالف في ذلك أحد. جميع الفرق سواء كانوا أهل السنة والجماعة أو أهل البدع والضلالة أثبتوا هذه الشفاعة ولم ينكروها. وفي ذلك حديث عند البخاري من رواية ابن عمر قال فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. الحديث عند البخاري. الشفاعة الثانية تكون في دخول أهل الجنة الجنة بعدما يقضي الله تعالى بين الخلائق وينقسم الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أهل الجنة ما دخلوا الجنة بعد، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذهاب آخر. الذهاب الأول كان ذهاب أهل الموقف جميعا حتى يقضى بينهم، أما الذهاب الثاني فيذهبون إليه ليشفع عند الله تبارك وتعالى حتى يأذن لهم في دخول الجنة. وهذه أيضا الشفاعة الثانية لا خلاف عليها بين أهل القبلة. وفي ذلك جاء حديث عن أنس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. الحديث عند مسلم وله سياق أطول من رواية حذيفة قال قال صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون اللهم اجعلنا منهم حتى تزلف لهم الجنة، أي تقرب لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة. إذن هذا أمر غير الأول، يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. سبحان الله، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. سبحان الله، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. سبحان الله، اعمدوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى عليه السلام لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة أو آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخادم من أنت، فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الخادم نعم بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك عليه الصلاة والسلام، فيستفتح الجنة فيدخل أهل الجنة الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. هاتان الشفاعتان لم يخالف فيهما أحد من أهل القبلة، لكن ظهر في الأمة فرق الضلالة الذين خالفوا عقيدة الصحابة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منشأ ضلالهم الذي أودى بهم إلى إنكار الشفاعة التي سنذكرها الآن، ألا وهو أنهم قالوا أن أهل الكبائر من هذه الأمة المحمدية يخلدون في نار جهنم. نحن نعتقد أن من مات على التوحيد فإنه مآله في النهاية وإن دخل النار إلى الجنة. نقول من مات على التوحيد من أهل هذه القبلة فإن أمره إلى الله، إن شاء الله تعالى في يوم القيامة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، يعني ممكن في أرض المحشر ساعة الحساب يوجد عبد من أهل الكبائر مات ولم يتب وعنده كبائر فيغفر الله تبارك وتعالى له، والله تعالى يغفر بعدله ورحمته ولا يظلم ربك أحدا. وهناك آخرون لا يغفر لهم، إنما يذهب بهم إلى إلى جهنم والعياذ بالله، أعوذ بالله من هذا الحال. هؤلاء الذين ماتوا على التوحيد دخلوا النار الآن. أهل السنة والجماعة يقولون يقولون طالما أنهم ماتوا على التوحيد حتى لو دخلوا النار لابد أن يخرجوا منها في يوم من الأيام ثم يدخلون الجنة. الله خير. الله خير. في الوش يعني ينفع كده؟ فهؤلاء حتى لو دخلوا النار لابد أن يخرجوا منها إلى الجنة، وفي حديث في ذلك أنهم يسمون في الجنة بالجهنميين، الجهنميين لأنهم دخلوا النار حتى صاروا فحما فيخرجهم رب العالمين ويضعهم في نهر الحياة إلى آخر الحديث. ظهر في الأمة فرقة الخوارج، والخوارج بدعتهم نشأت من الغلو، كانوا من أكثر الناس عبادة، من أكثر الناس صلاة، حتى أن الصحابة كان يحقر أحدهم صلاته بصلاتهم وصيامه بصيامهم. والوصف الجامع المانع، الوصف الجامع المانع للخوارج أنهم يكفرون المسلمين بغير مكفر ويستحلون دماءهم. حط القيد ده مهم جدا، كل من كفر المسلمين بغير مكفر واستحل دماءهم فاسمه خارجي، حتى لو لم يخرج على إمام المسلمين. لو فرضنا يعني، يبقى كل من كفر المسلمين بغير مكفر واستحل دماءهم يسمى يسمى خارجي. هؤلاء ماذا قالوا؟ كان اعتقادهم أن فاعل الكبيرة الذي يفعل الكبيرة كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك من هذه الكبائر أن هذا كافر في الدنيا، كافر خارج عن ملة الإسلام، ثم هو في النار خالد مخلد فيها لا يخرج منها. ولهم على ذلك شبه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقبل ذلك قوله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما تضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إذن الزاني وقاتل النفس هذه كبائر، من فعلها فقد خرج من ملة الإسلام. نعم بتقول سواء أصر أو لم يصر، عند هؤلاء الضلال سواء أصر أو لم يصر، من فعلها مرة واحدة خرج من ملة الإسلام، وحتى يرجع إلى الإسلام لابد أن يتشهد مرة أخرى. إحنا عندنا مثلا لو واحد دخل علينا الآن وقال يا شيخ أنا شربت خمرة، هل بنقول له خش الإسلام تاني ولا بنقول له توب لربنا؟ بنقول له توب لربنا، لأنه لم يأتي بمكفر. فشرب الخمر ليس كفرا، قتل النفس ليس كفرا، الزنا ليس كفرا. قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي الشرك لمن يشاء ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هؤلاء الضلال ماذا قالوا؟ قالوا لا، فاعل الكبيرة خالد مخلد في النار. فجاءتهم أحاديث الشفاعة. إيه بقى أحاديث الشفاعة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قوما من النار من أصحاب الكبائر بعد أن يدخلوا فيه. قالهم الأخبار الصحيحة المتواترة بالإسناد الصحيح زي الشمس، وسنعرفها الآن إن شاء الله هذه الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله تبارك وتعالى في إخراج قوم من أهل الكبائر ممن دخلوا النار. طيب إذن هؤلاء بعد أن دخلوا النار شفع فيهم صلى الله عليه وسلم فخرجوا من النار، هذا يبطل اعتقادهم الفاسد ولا لا يبطله؟ يبطله. فلما أصلوا المعتقد الفاسد اضطرهم هذا التأطيل الفاسد إلى رد السنة، فقالوا لا شفاعة. فلما قيل لهم ما دليلكم على ذلك؟ قالوا القرآن، وكما قلت لكم قبل ذلك كثيرا، القرآن الله تعالى يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. في إنسان ممكن يخليك تكفر بالقرآن وتضل بالقرآن وتستحل الدماء بالقرآن وتفعل كل منكر بالقرآن. بعض الناس أيام سيدنا عمر شرب الخمر بالقرآن، شرب الخمر بالقرآن. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يستقل بفهم القرآن عن السنة يضل، خاصة إذا كان صاحب هوى. قالوا إيه؟ قالوا ألم يقل ربنا تبارك وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال سبحانه وتعالى فما لنا من شافعين. إيه رأيكم في الآية دي؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الآية دي فين يا أخوانا؟ سورة إيه؟ المدثر. أول السياق إيه؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. التكذيب بيوم الدين كبيرة ولا كفر؟ كفر. لذلك كما قال ابن عباس إن هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في الكافرين فجعلوها في المسلمين. خذ القاعدة دي، ابن عباس يقول إن هؤلاء عمدوا إلى آيات جاءت في الكافرين فأنزلوها في المسلمين. انظر إلى سياق الآيات، في من نزلت هذه الآية؟ والقرآن كما قلت لكم قبل ذلك يصدق بعضه بعضا، والحكم يؤخذ من مجموع الأدلة. دكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه، الله يرحمه، كان قرأ كلام للمعتزلة. الخوارج هم الذين أصلوا مبدأ أن صاحب الكبيرة كافر في الدنيا خالد مخلد في النار يوم القيامة. لما ظهرت المعتزلة في القرن الثاني تبعوا الخوارج في بعض معتقدهم، فكان من ذلك أن تبعوهم في قضية تكفير فاعل الكبيرة، إلا أنهم غلفوها بغلاف يمكن قبوله. قالوا إيه؟ قالوا فاعل الكبيرة في الدنيا ليس بمؤمن وليس بكافر. ثاني الخوارج قالوا ايه؟ قالوا فعل الكبير ده ايه؟ كافر. اهل السنة قالوا عليه ايه؟ مسلم عاص. اهل السنة دول المعتزل قالوا لا، احنا لا هنسميه كافر ولا هنسميه مسلم. امال ايه يا جماعة؟ قالوا هنسميه كده في منزلة بين المنزلتين، حطوا كده ايه تعبير، قالوا هو ليس بمسلم وليس بكافر، في منزلة بين المنزلتين. فلما طرح عليهم السؤال الثاني بانت عورتهم وانكشفت سوءتهم. قيل لهم فما تقولون فيه في الآخرة؟ ماشي في الدنيا لعبتم وقلتوا هو في منزلة بين المنزلتين، ففي الآخرة؟ قالوا هو في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم. فأصبحوا وعيدية كالخوارج في الآخرة. لذلك اتفق الخوارج والمعتزلة على إنكار هذه الشفاعة، وقالوا لا شفاعة للعصاة يوم القيامة. نحن نقر بشفاعة النبي في أهل المحشر، للشفاعة العظمى ماشي، نقر بشفاعته في دخول أهل الجنة الجنة ماشي، أما أنه يشفع في ناس دخلوا النار فهذا لا يمكن. يبقى عرفنا بقى من أين جاء هذا المعتقد الفاسد. وخلي بالك هذا ليس فقط في المعتزلة، إنما هذا في كل صاحب هوى. الإنسان لما يعتقد اعتقاد باطل رغم أن فيه يلتزم، فإذا التزم هذا الاعتقاد الباطل قاده إلى اعتقادات أخرى باطلة، فاعتقاد فاسد يجر إلى اعتقاد فاسد إلى اعتقاد فاسد. زي المعاصي بالضبط، المعاصي تولد بعضها إيه؟ بعضا، والبدع تولد بعضها إيه بعضا. عندنا أول شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هؤلاء المبتدعة، شفاعته لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها. يبقى أول شفاعة أن في ناس الله تبارك وتعالى أمر أن يذهب بهم إلى النار، لم يذهبوا بعد، أمر أن يذهب بهم إلى النار ولم يذهبوا بعد، فيشفع فيهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الشفاعة لم يرد فيها نص خاص بنفس المعنى، تأمل، شفاعته لقوم استوجبوا النار ولم يدخلوها ألا يدخلوها لم يرد فيها نص خاص صحيح، إنما ورد فيها نصوص عامة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يبقى شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا حديث صحيح. وهؤلاء الذين استوجبوا النار لا شك أنهم إيه؟ من أهل الإيه؟ أهل الكبائر، صح كده؟ طيب، هذه الشفاعة لم يرد فيها نص بعينه، وهذه أنكرها الخوارج والمعتزلة. الشفاعة الثانية: شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وفي ذلك حديث أو أحاديث كثر، منها ما جاء في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، يعني ربنا عز وجل إيه؟ يتركه ساجد ما شاء الله، ثم يقال لي: ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع، شهد جاهوت، قال: فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول له إيه؟ خلاص عندك العدد الفلاني ده، هذا الحد أخرجه من النار صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث أيضا آخر في الصحيحين من حديث عمران بن حسين يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون بالجهنميين. إذن يخرجون من النار بإيه؟ بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة والتي قبلها ليست من خصائص رسول الله، تأمل، الشفاعة العظمى اللي هي في أرض المحشر والشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، هاتان ليست إلا لمن؟ إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو وحده الذي يشفع في أهل الموقف، وهو وحده الذي يشفع في فتح الجنة. أما الشفاعة في قوم استوجبوا النار وحق لهم أن يدخلوها حتى لا يدخلوها، والشفاعة في قوم دخلوا النار حتى يخرجوا منها، هاتان الشفاعتان باتفاق العلماء ليست من خصائصه، بل هذه له وللملائكة والأنبياء والصالحين، هذه له وللملائكة وللأنبياء والصالحين. وثبت بذلك أحاديث كثر، عشان كده كان السلف يقولون: صاحبوا أهل الخير والصلاح. صاحبوا أهل الخير والصلاح ليه؟ يعني حاول يكون معارفك وأصحابك من أهل الديانة وأهل التقوى وأهل الصلاح. ليه؟ حتى يشفعوا لك يوم القيامة. لأن في بعض الأحاديث عند مسلم وغيره أنه عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يأبى المؤمنون الذين أمر لهم بالجنة أن يدخلوها وقد فقدوا إخوانهم، يقولون: أي رب، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويجاهدون معنا، دخلوا النار. قال: فيحرم الله صورهم على النار، يعني يمنع النار أن تمسهم، ثم يقول لهم: ادخلوا النار، فمن رأيتموه فيها في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيدخلون النار فيأخذون قوما، الإيمان في قلوبهم مثقاله دينار، هؤلاء دخلوا النار، ومست النار وجوههم ولفحت النار وجوههم وظهورهم، لكن خرجوا بشفاعة هؤلاء الصالحين. فيقولون: أي رب، بقي فيها من نعرف، يعني خرجنا اللي عنده مثقال دينار بس فيها ناس نعرفهم. فيقول: أخرجوا من كان في قلبه نصف دينار من إيمان حتى يصل إلى مثقال ذرة من إيمان. ثم يقول رب العالمين: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع الصالحون وبقيت رحمة رب العالمين. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، فلا يبقى فيها إلا من حبسه القرآن، اللي هو إيه؟ اللي هو الكافر الذي لا يخرج وحق عليه إيه؟ قول الله تبارك وتعالى. فهذه تكون لي كما قلت لكم للملائكة والأنبياء والصالحين، وكما تعلمون أن الشهيد يشفع لكم؟ 70 من إيه؟ من أهله. ثم هناك شفاعة أخرى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في عمه أبي طالب. هذه شفاعة خاصة، لما قيل له يا رسول الله هل نفعت عمك بشيء؟ تعلمون أن أبا طالب ظل 10 سنين منافحا مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مات على الكفر، لا كما يقول الصوفية. الصوفية يظنون أن ذلك يعني من باب البر بالنبي، يعني عم النبي كفر عيب، يعني يا جماعة لا، عم النبي ده أسلم. بل وصنف بعضهم رسائل في ذلك، في رسائل مصنفة أن أبا طالب إيه؟ أسلم. بل والأعجب من ذلك، بعضهم قال لك إحنا لو حكمنا على بعض الناس بالكفر ضيقنا رحمة ربنا. فصنف بعضهم رسائل في إثبات إيمان فرعون، أن فرعون آمن، وهذه رسائل موجودة والله. الشاهد من الكلام، نحن نعلم قطعا أن أبا طالب مات على الكفر وأنه لم يسلم، كما تعلمون لما ذهب إليه صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الإيه؟ عند الله. وعند رأسه أبو جهل يقول له أترغب عن ملة آبائك وأجدادك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال له والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وما تكفر. وفيه نزل قوله تبارك وتعالى في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقيل له يا رسول الله هل نفعت عمك بشيء؟ قال نعم. اسمع هذا الحديث، قال العباس بن عبد المطلب يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحديث عند البخاري ومسلم. يقول هو إيه؟ يقول هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني خفف عنه بعض الإيه؟ العذاب، إلا أنه في النار وفي العذاب إلى أبد الأبد إلى أبد الأبد. فأهل النار دركات، وعذابهم ليس إيه؟ ليس واحدا. طيب، سؤال هنا، من هم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء أبو هريرة يوما فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. سبحان الله، أبو هريرة لا كما يقول الأفاكون أنه كان يكتب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أبو هريرة أسلم في العام السابع، أسلم متأخرا بعد وقعة خيبر على الصحيح، وقدم وظل 4 سنوات يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يمشي ويذهب معه حيث يذهب، ليس له عمل، ليس له شغل إلا أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واشتكى يوما النسيان للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له وجعل بكفه هكذا في ثوبه، فأصبح لا ينسى بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. ففي يوم من الأيام مش بس يعني هو قاعد منتظر الأحاديث تجيله، لا، ده هو يبادر بالإيه؟ بالسؤال، يبادر بالسؤال. فقال له يوما يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له أنا لم أكن أظن أن أحدا يسألني قبلك عن هذا السؤال. شمعنا؟ قال لما رأيت من حرصك على الحديث، يعلم أنه إيه؟ حريص على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. طيب هو ممكن واحد يقول لا إله خالصا من قلبه ويحتاج إلى الشفاعة؟ نعم، قد يقول لا إله إلا الله وهو خالص ويقع في الكبائر. أتعلمون أن بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الزنا، صح ولا لا؟ كانوا يعيشون معه ويرونه بأعينهم، إلا أنه ضعفت نفوسهم، فماذا فعلوا؟ زنوا، بل وشرب بعضهم الخمر كما جاء بهذا الرجل كثيرا، يؤتى به فيجلد، يؤتى به فيجلد في الخمر. فقال بعضهم: قبحه الله، ما أكثر ما يؤتى به فيجلد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. إذن هو قال الكلمة خالص لله تبارك وتعالى، لم يكن منافقا، لم يكن مشركا، إلا أن إيمانه ضعف فشرب الخمر أو وقع فين؟ في الزنا. طيب، يقول أيضا من ضمن الأشياء التي تجعلك تحظى بالشفاعة النبوية حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. سبحان الله، من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عشر مرات حلت له شفاعتي يوم القيامة. لكن هنا سؤال: هل يجوز للإنسان أن يقول يا رسول الله اشفع لي عند ربك؟ هذا سؤال مطروح. نحن الآن آمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في قوم استوجبوا النار أو دخلوا النار، وهذا كما قلنا باتفاق أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة أهل البدع. هل يجوز لي الآن أن أقول يا رسول الله اشفع لي عند ربك؟ هذا الأمر لا يجوز، وهذا الأمر بدعة باتفاق أهل العلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي ولا مات؟ مات ولا حي؟ الدليل أنه مات، أنك ميتون أنهم ميتون. جماعة الصوفية يقول لك لا، النبي عايش، هو يظن أنه بذلك يعظم النبي، تكرهه النبي. النبي ما ماتش، النبي لسه عايش. عايش إزاي يا عم؟ وما محمد إلا رسول قد خلت قبله رسل أفإن مات أو قتل، إنك ميتون وأنهم ميتون. إذن لا يجوز لك الآن أن تقول يا رسول الله اشفع لي عند ربك، إنما هذا السؤال يجوز في حياته. يعني يجوز لأحد من الصحابة أن يأتيه أيام كان حيا ويقول يا رسول الله يعني ادعو الله لي عند ربك مثلا، يسأله أن يدعو له عند عند ربه. هذا جائز، طلب الدعاء من الحي هذا جائز، أن يدعو له عند الله تبارك وتعالى. أما بعد أن مات أصبح ميتا، والميت لا يجيب لا يجيب داعية، هذا لا يجوز. طيب، هل يجوز لي أن أطلب الشفاعة من غير النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حيا؟ يعني ينفع واحد كان بقتل اليهود وهو الآن في سكرات الموت ويعالج السكرات وكان يقاتل اليهود، أقول له بص أنت بقى هتموت شهيد، اشفع لي عند ربك؟ هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ هذا أيضا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا يدرى من يموت شهيدا ومن لا يموت شهيدا. رب قتيل، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بحاله. كم من إنسان قتل في المعركة وقد مات مات وليس بشهيد، فالله أعلم بمن يكلم في سبيله كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لك أن تطلب ذلك منه، لأنه لا يدرى بما يختم له، صح ولا لا؟ ثم حتى لو دريت أنه يختم له فإنك لا تدري هل يأذن الله له أو لا يأذن. واضح يا أخوانا؟ إنما اجتهد أنت أن تحصل درجة الصالحين حتى تشفع أنت لمن تحب. واضح أخوانا كده؟ بقيت مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة التوسل. التوسل اتخاذ وسيلة للوصول إلى غرض معين، هذا معنى كلمة التوسل بالسين. التوسل اتخاذ وسيلة للوصول إلى غرض معين. طيب، ما حكم التوسل؟ التوسل اتخاذ وسيلة إلى الله تبارك وتعالى. إن كانت هذه الوسيلة عملا صالحا أو دعاء رجل حي صالح جازت. ثاني، إن كانت هذه الوسيلة عمل صالح أو دعاء رجل حي صالح جاز. الأولين زي كما حدث مع أصحاب الغار، الثلاثة اللي كانوا في طريقهم فدخلوا أواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار، فلما أيقنوا أنه لا نجاة قال بعضهم إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله في روايتين، الرواية الأولى بخالص أعمالكم والرواية الثانية بصالح أعمالكم. فقال الأول اللهم إنه قد كان لي أبوان شيخان كبيران توسل إلى الله تعالى ببره بأبيه وأمه، والثاني توسل الله تبارك وتعالى بتعففه عن الزنا، كانت لي ابنة عم إلى آخر الحديث. وأما الثالث فتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأمانته، إنه استأجر أجراء وأعطى كل أجير أجره إلا رجل انطلق وترك الأجر إلى آخر الحديث. فكلما توسل رجل بعمله الصالح كلما انفرجت الصخرة، هذا اسمه اتخاذ وسيلة لاستجلاب فتح الله أو الطلب الذي تريد من الله تبارك وتعالى بعمل صالح أنت فعلته، وهذا لا خلاف فيه أنه جائز. الثاني التوسل إلى الله بدعاء رجل صالح حي، يعني أن تسأل رجلا صالحا أن يدعو لك، أن تذهب إليه وتقول له يا فلان ادعو الله لي، أنت تدعو الله عز وجل لكن ترى الرجل عليه الصلاح تقول له يا فلان ادعو الله لي أن يفعل لي كذا وكذا. الآن هل أنت دعوت الصالح ولا سألت الصالح أن يدعو لك الله؟ سألت الصالح أن يدعو لك الله، فإن كان حيا جاز، وإن كان ميتا كان بدعة، وإن كان سؤالا منه مباشرة كان شركا. تاني يبقى إن كان هذا المسؤول صالح حي وسألته أن يدعو الله لك جاز ذلك، قل له يا شيخ فلان ادعو الله لي. والنبي صلى الله عليه وسلم عملها مع مين؟ مع سيدنا عمر، قال له لا تنسنا، لما كان راح العمرة قال له لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، قال له يا عمر ادعو الله لي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أو يعني حثهم على أن من رأى منهم أويس القرني أن يسأله ليه أن يستغفر له، هذا جائز. وإن كان الأولى في مثل ذلك أن يتورع المسؤول عن ذلك حتى لا يقع في الفتنة، عشان كده الإمام أحمد لما كان حد يسأله الدعاء يغضب، واحد يقول له ادعي لي يا إمام يغضب، يقول له ومن أنا حتى أدعو لك، من أنا؟ فينصرف الرجل ثم يدعو له أحمد، يعني وأحمد برضه بيدعو له، بس أول ما يقول له ادعي لي ينهاره حتى لا يقع أحمد فين؟ في الفتنة. ما يقول له ادعي لي يا شيخ إن شاء الله حاضر النهارده، ديلك حاضر النهارده، من أنت؟ هذا يؤدي الإنسان إلى إلى العجب ورؤية النفس فيضيع الإنسان. فينبغي أن ينهر الإنسان هؤلاء الناس وألا يسمح لنفس النفس دي فيها شموخ فيها كبر. الشاهد من الكلام التوسل بدعاء الحي الصالح جائز. طيب إن كان هذا الصالح ميتا هل يجوز لي أن أتوسل بدعائه؟ أقول له يا حسين اشفع لي عند ربك، أو يا حسين سل ربك لي الشفاء. خليك معايا الكلام ده مهم جدا، أنا بقول له يا حسيني يا حسين سل ربك أن يشفيني. الآن أنا أعتقد من الشافي، لكن بقول لمين؟ بقول له واحد ميت ادعي لي ربنا. هذا الفعل هنحطه في خانة البدعة ولا خانة الشرك؟ هذا في خانة البدعة. لماذا؟ لأن هذا لم يسأل الحسين الشفاء، إنما سأل الله الشفاء عن طريق مين؟ الحسين الميت. لو كان الحسين حي يجوز، لكن لما مات صار هذا الفعل بدعة. طيب انتقل للمرحلة الثالثة اللي هي الأسوأ، سأل الحسين الشفاء، هذا يسمى شرك. عرفنا يا أخوانا الفرق بين هذا وذاك؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما كان في أيامه كان الناس يصيبهم الجدب والقحط عدم نزول المطر، ماذا كان يفعل الصحابة؟ كانوا يقولون يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، ادعو الله اسمه توسل بدعاء مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مش بيقولوا يا رسول الله انزل المطر، بيقولوا ادعو الله أن يسقينا، فيرفع يديه ويقول اللهم اللهم اسقنا اللهم اسقنا، ويجمع الصحابة ويصلي بهم صلاة الاستسقاء. طيب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل الصحابة؟ جمع عمر، شوف بقى أيهما أفضل قدرا وأعلى منزلة، عمر ولا العباس بن عبد المطلب؟ مين؟ عمر بلا شك، بلا شك عمر لما تولى عمر الخلافة وفي عهده أصاب الناس قحط، أصاب الناس قحط شديد، فجمع عمر الصحابة وكان فيهم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقيك بعم نبينا أن تسقينا، قم يا عباس فادع الله لنا. لأن يعني عمر أزغى بنفسه مع أنه أفضل، إنما قال للعباس إيه؟ قم أنت إيه؟ ادع الله تعالى لنا أن إيه؟ أن يسقينا الله تبارك وتعالى. لم يذهب عمر ولا الصحابة إلى قبر النبي، كان في المدينة، كان ممكن يروح له عند القبر يقول له يا رسول الله ادعلنا ربنا ينزل لنا المطر، أقرب إليه، لكن لم يفعل ذلك لأنه أصبح ميتا صلى الله عليه وآله وإيه وسلم. طيب، قال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق، ما معنى الميثاق؟ الميثاق في اللغة هو العهد المؤكد. انتقلنا الآن من الشفاعة إلى جزئية أخرى من جزئيات الاعتقاد. الميثاق، ما معنى الميثاق؟ الميثاق جمعه مواثيق، والميثاق هو العهد المؤكد. وفي ذلك قول يعقوب كما حكى الله تبارك وتعالى لما طلبوا أن يأخذوا بنيامين أخو سيدنا يوسف عليه السلام، قال لهم سيدنا يعقوب، حد عارف؟ أيوة، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله ومن قبل ما فرطت في يوسف. معنى الموثق هنا إيه؟ أي حتى تعطوني العهد المؤكد. خطأ أن تقول، خطأ أن تقول الميثاق والعهد، الميثاق عهد من نوع خاص، هو عهد ايه؟ مؤكد. عشان كده ربنا عز وجل قال ايه؟ وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، سمى الزواج ايه؟ ميثاق ايه؟ غليظ، عهد مؤكد. ثم يأتي الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله فيلعبون بالايه؟ بعقود النكاح وببنات المسلمين. الشاهد، الميثاق عهد مؤكد. هذا الميثاق، هناك ميثاق أخذه الله تعالى على كل بني آدم، على آدم وذريته. ما هذا الميثاق؟ هذا الميثاق أن الله تعالى عندما خلق آدم أخذ من ذريته كل الذرية، أخذ من ظهره كل الذرية، الصور، صور كل الناس الذين سيأتون من نسل آدم إلى يوم القيامة، وأوقفهم جميعا أمامه وخاطبهم واستنطقهم: أنا كنت واحد منهم، وانت وانت أبوك وجدك وابن ابنك لحد يوم القيامة، كل البشر، من آمن ومن كفر، كل الناس أخرجهم ربنا من ظهر آدم عليه السلام وأوقفهم في صعيد واحد. هل هي كانت الأرواح ولا الصور؟ هذا كلام لا يهمنا الآن، إنما الذي يهمنا أن الله تعالى أخرج ذرية آدم من ظهره وأوقفهم جميعا في صعيد واحد وخاطبهم جميعا بقوله: ألست بربكم؟ قالوا جميعا في نفس واحد: قالوا بلى، أقروا. كلمة شهدنا دي بقى فيها خلاف، هل هي من قول الناس البشر ولا من قول الملائكة الحضور؟ ربنا بيقول في القرآن إيه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا لغافلين. إما أن تقول قالوا بلى وتقف وتبدأ إلي إيه؟ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا لإيه؟ لغافلين، أو تقول قالوا بلى شهدنا. على كل، الميثاق عهد مؤكد بين رب العالمين وبين ذرية آدم أجمعين، إقرارا بربوبية الله عز وجل. هذه الآية التي معنا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، اختلف أهل العلم هل هذه الآية دليل على الميثاق أم أنها ليست بدليل. ليه؟ اسمع هذا الحديث عن أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم، عايز أن نتأمل في الايه، في الآية وفي الحديث، قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة. أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، الله تعالى يكلمه فيقول له لو أن لك ما في الأرض من شيء، يعني لو تخيلت أن الآن لك تملك كل ما في الأرض من شيء، أكنت تفتدي به؟ كنت تفدي نفسك به من العذاب؟ فيقول نعم. فيقول الله له أردت منك أهون من هذا، اسمع، أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. هذا حديث. الثاني عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم أخذ الله الميثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه، اسمع ثاني، أخذ الله الميثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، إلى آخر الآية. سمعتم الحديث؟ طيب الآية بتقول إيه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. الآن الله تعالى أخذ في الآية دي، أخذ الذرية من آدم ولا من ذرية آدم؟ اسمع الآية تانية يا جماعة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الآن الأخذ من آدم ولا من الذرية؟ طيب خليك كده في جنب، إذا من الذرية. معنى الحديث يقول إيه؟ يقول أخذ الله الميثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر. هذا الحديث يدل على أن الذرية أخذت من ذرية آدم ولا من آدم؟ من آدم. عشان كده قال بعض أهل العلم إن الآية ليست دليلا على الميثاق، وهنا نقطة مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي قد يكون الأصل صحيح، قد يكون الأصل صحيحا والاستدلال عليه فيه كلام. ثاني، قد تكون القاعدة أو تكون الفائدة أو يكون الأصل صحيح، يعني الميثاق ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت، لكن قد يكون الدليل على الميثاق غير صحيح، فحينئذ نبطل أو نبطل الدليل ولا نبطل الأصل. أقول تاني، عندنا أصل، الأصل ده صحيح، العقيدة دي صحيحة، أو الحكم ده صحيح، فيأتي بعض العلماء فيستدل على هذا الأصل أو على هذه القاعدة أو على هذا الحكم بدليل فيه نزاع، فتقول إيه؟ تقول أما الأصل فصحيح، أما القاعدة فصحيحة، أما الحكم فصحيح، لكن الدليل ده لا يدل على هذا الأصل أو لا يدل على هذه القاعدة أو لا يدل على هذا الحكم، فتبطل الدليل ولا تبطل إيه؟ المدلول. واضح كده يا أخوانا؟ هذا كلام واضح ولا لا؟ بيقول الكلام ده ليه؟ لأن احنا عندنا الأدلة متواترة في إثبات الميثاق. إما للآية دي بتقول إيه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال المحققون من أهل العلم هذه الآية تدل على ميثاق آخر، وهو ميثاق الفطرة. إذن عندنا ميثاقين، الميثاق الأول ما أخذه الله تعالى من ذرية آدم لما نثر الذرية كلها كالذر وأشهدهم على أنفسهم وكل قال بلى، ده الميثاق الأول. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، أن الله تبارك وتعالى فطر الناس على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وعندنا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وحديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم قال الله تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني ما ولد مولود إلا على الإيه؟ على الحنيفية، على التوحيد. ليس معنى الفطرة هنا الإسلام بالأحكام الشرعية، ما معنى الفطرة هنا إيه؟ معرفة الله بالتوحيد. ما من إنسان يولد إلا هو يعلم ويوقن أن الإله المعبود هو من؟ رب العالمين. فضل الحمد لله رب العالمين. وبعد، فالميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم الأولى أن نستدل عليه بما جاء في السنة من هذه الأحاديث التي ذكرتها لكم. لكن هنا سؤال في غاية الأهمية، هل يؤاخذ الله الناس بهذا الميثاق؟ يعني هل الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على مقتضى هذا الميثاق بعد أن أقروا بربوبية الله تبارك وتعالى أم لا؟ الجواب أن الله تبارك وتعالى عدل، والله عز وجل من عدله أنه لا يعذب الناس إلا بعد البلاغ. قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى إيه؟ حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني من جاءه الرسول فكفر به هذا الذي يستحق العذاب. فالله تعالى لا يعذب الناس على الميثاق الأول ولا ميثاق الفطرة، إنما يعذبهم على بلاغ الرسل. وعلى هذا فمن لم تبلغه دعوة الرسل بلسان يفهمه مثله، حط خط كبير جدا جدا تحت الكلام ده، الكلام ده غاية الخطورة. من لم تبلغه دعوة الرسل بلسان يفهمه مثله، يعني لو أنا قابلت واحد أجنبي لا يفهم العربية وقلت له أقعد قدامي كده: الله واحد أحد لا شريك له، محمد بن عبد الله جاءه القرآن، الله لا شريك له، هل هذا الرجل بلغته الحجة؟ ما بلغته الحجة. إذن لابد أن تبلغه بإيه؟ بلسان قومه يفهمه مثله. فإن بلغته ولم يفهمها فإنه إيه؟ فإنه معذور. فلابد أن تبلغه ويفهمها، ومعنى البلوغ هنا بلوغ أصول الدين، لابد أن تبلغه، وإلا فإنه معذور بجهله، فإنه إيه؟ معذور بجهله. يسمى هذا الصنف عندنا أهل الفترة بالتاء. أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم الدعوة أو بلغتهم بلسان لا يفهموا. هؤلاء ماذا؟ ما حكمهم؟ قال أهل العلم: يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة. لا ظلم اليوم، الله تعالى لا يظلم الناس أحدا. واعلم كما قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله. لا أحد، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد أحب إليه العذر من الله. قال: ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. هم مين؟ الرسل. أما من بلغته الدعوة فأبى واستكبر فهذا من الكافرين. قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعيد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قضية الإمام بالقضاء والقدر تكلمنا عنها قبل ذلك في هذا المسجد في نفس هذا الكتاب، لكن الطحاوية لم ترتب الترتيب الجيد، يعني قد تتكرر فيها القضايا، فكما تكلم قبل ذلك عن القدر رجع مرة أخرى وتكلم عليه. ونعود مرة أخرى ونقول باختصار شديد: القدر هو ما قدره الله تبارك وتعالى في خلقه، فإن حدث كان قضاء. يبقى القدر ما كتبه، ما قدره الله تبارك وتعالى أن يحدث في خلقه، فيوم أن يقع يسمى إيه؟ قضاء. هذا معنى الفرق بين القضاء والإيه؟ والقدر. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى علم كل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة، ومن علمه سبحانه وتعالى أنه علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلق آدم وذريته، علم ماذا سيفعل آدم وماذا ستفعل ذريته، هذا العلم. ثم الكتابة، كتب الله تبارك وتعالى كل شيء يحدث في الكون، كما جاء في الحديث: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم المشيئة، علم الله تعالى وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، فلما شاء الله أن يحدث ذلك شاءه، فلا يخرج شيء عن مشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي الخلق والإيجاد، لما شاء الله تعالى حدوث ذلك كان. ولتعلم أن الله تعالى لم يظلم الناس شيئا، وأن العبد له إرادة وله مشيئة، وأن الله تعالى له مشيئة، ومشيئة الله سابقة على مشيئة العباد، وأن الله تبارك وتعالى ييسر كل عبد لما خلق له. اسمع هذا الحديث عن علي قال رضي الله عنه وأرضاه: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، الحديث عند البخاري ومسلم، فأتانا صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيطير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيطير إلى أهل الشقاوة أو إلى عمل أهل الشقاوة. قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله لم يجبر أحدا إطلاقا على فعل شيء، إنما رب العالمين يسر هذا ويسر هذا، ويسر هذا لما رأى في قلبه من الخير وإرادة الخير، ويسر هذا لما رأى في قلبه من الشر وإرادة الشر، ولا يظلم ربك أحدا. قال تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. ظهرت في الأمة الإسلامية فرق، أشهر هذه الفرق القدرية، والقدرية ليسوا نفاة القدر، ليسوا مثبتي القدر، إنما هم نفاة القدر. ما معنى نفاة القدر؟ قالوا: الله تعالى لم يشأ حدوث المكروهات في الكون، وعلى رأس ذلك المعاصي، الأشياء الوحشة دي الله تعالى ما شاءها، بل وما علمها إلا بعد أن تحدث. فالله تعالى لا يحب، اسمع إيه مدخل الضلال، قالوا: الله لا يحب كفر الكافر، إذن الله لم يشأ كفر الكافر، إذن الله لم يعلم كفر الكافر إلا بعد كفره. المقصد بتاع الجماعة دول كان مقصد حلو، مقصدهم إن إزاي ربنا يشاء الكفر في الكون، إزاي ربنا يشاء الضلال في الكون. لا لا لا، ربنا ما شاءش الضلال ولا الكفر. أمال يا جماعة، ده لما يقع ربنا يعرفه، يعني يحدث شيء في الكون الله لا يعرفه؟ قالوا شكرا، سموا بنفاة العلم، وهذا كفر بالله عز وجل. الله لا يعلم الأشياء عندهم إلا بعد حدوثها، ويحدث في الكون أشياء رغم أنف الله تعالى. حدثت حادثة غريبة جدا جدا، كان رأس هذه الفرقة أحد رؤوسها الضلال عمرو بن عبيد المعتزلي، وعمرو بن عبيد هذا كان آية في التعبد وفي الزهد، آية من آيات الله، لكن كان من رؤوس الضلال. كم مرة جالس في المجلس كده، فجاءه رجل وقال: إني قد سرقت ناقتي، فادعوا الله أن يردها علي. قلت معايا، يقول له إيه؟ يقول له: سرقت ناقتي، فادعي لي ربنا إيه؟ رجعها لي. فقال له: إيه بقى السرقة دي، حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ السرقة حاجة إيه؟ هو أصلا بيقول إن السرقة دي لم تحدث بإرادة ربنا ولا مشيئته، إنما علمها الله تعالى بعد أن إيه؟ أن وقع. فدعا لي، اسمع الدعاء بتاعه، قال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها عليه. ثاني كده بيقول: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها عليه. الرجل كان أعرابي، يعني لا متعلم ولا حاجة. قال له: لا حاجة لي في دعائك، أنا مش عايز دعائك ده. فإني أخشى أن تسأله أن يردها فلا ترد. ما هو ما كانش عايز أنها تسرق فإيه؟ لم يرد أن تسرق فإيه؟ سرقت. طب افرض بقى حب هو أراد أنها ترجع، ممكن يحب أنها ترجع وبرضه إيه؟ ترجعش. فألقامه الحجر. سبحان الله، مدخل الناس ده منين؟ جاء عندهم في اللبس بين قضيتين، قضية الأولى بين المشيئة وبين الإرادة. عندنا الإرادة لله تعالى إرادتان والمشيئة واحدة، الإرادة إرادتان والمشيئة واحدة. الإرادة إرادتان، الأولى يسميها العلماء بالإرادة الشرعية، وهي ما أرادها الله شرعا، والله يريد أن يتوب عليكم. الله تعالى يريد مني التوبة ومنك ومن كل الكفار حتى التوبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ هذه اسمها إرادة شرعية، هذه قد تتحقق وقد لا تتحقق. الإرادة الثانية الإرادة الكونية، اللي هي إيه؟ اللي هي أن تقع كونا، فلا راد لإيه؟ لإرادته سبحانه وتعالى. أما المشيئة فهي الواقع كونا سواء أحبه أو لم يحبه. فكفر الكافر وضلال الضال هي مشيئة لله تبارك وتعالى وإرادة إيه؟ كونية، وليست إرادة إيه؟ شرعية. واضح كده؟ أما من تاب، مسلم تاب، كافر تاب من الكفر، هذا تحققت فيه الإرادتان الشرعية والكونية، فهناك فرق بين هذه وتلك. أما الحكمة في ذلك فحكم لا تعد ولا تحصى، فإن الله تبارك وتعالى أقام الحجة على العباد. ليه؟ قال تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لو أن الله تعالى ترك الأمر كذلك لادعى الكل أنهم إيه؟ أنهم أهل جهاد وأهل إيمان، لكن أراد الله تعالى أن يقيم الحجة على الإنسان بنفسه، فيبعث إليه الرسول ويقيم عليه الحجة، فيضل الله من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بإيه؟ بفضله. فما اهتدى من اهتدى إلا بفضله، وما ضل من ضل إلا بإيه؟ إلا بعدله. ولا يظلم ربك إيه؟ أحد. فالحديث له بقية إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.